بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم الآيتان 13 بعد المئة والرابعة عشرة بعد المئة. مستمعين الكرام، أشار الإمام الخامنئي في بداية تفسيره لهذه السورة إلى أنها سورة مشحونة بالمواقف التي يجب على المسلمين اتخاذها تجاه الجماعات والأفراد التي بينها وبين المسلمين تواصل، سواء أكانت من الكفار والمشركين أم المنافقين وضعيفي الإيمان من المؤمنين أم المؤمنين فيما بينهم. وتهدف السورة إلى تسليح الأمة المسلمة بسلاح الوعي الفكري لمواجهة الآخرين عند إرادة اتخاذ الموقف منهم. معظم الآيات السابقة محورها الأساس هو المنافقون، لكن آية إن الله اشترى التي تدور حول الجهاد بينت الموقف الخاص في مواجهة المخالفين على تنوعهم، وفي الحقيقة هي بالاصطلاح المعاصر تكتيك للتعامل مع المعارضين لتمتين وتعميق فلسفة الجهاد وأرضيته العقدية بهدف تحريض المؤمنين على الجهاد في سبيل الله. ويشير الإمام إلى أن الآيتين محل البحث تقعان في سياق ما سبقهما، وتدعوان إلى اصطفاف المؤمنين في مواجهة المشركين وغيرهم من أهل الاصطفافات الأخرى. وثمة مسألة أخرى حظيت بعناية هاتين الآيتين، وهي نفي العلاقة الفكرية والعقدية بالمشركين. فرب مسلم يقف في جبهة الإسلام ولا يصطف مع الكفار، ولكن بينه وبين المشركين علاقة روحية أو عاطفية، وتهدف هاتان الآيتان إلى اقتلاع جذور الروابط العاطفية مع الكفار، وتريد من المسلم أن ينفصل عاطفيا وروحيا عن الكفار كما ينفصل عنهم جبهويا وفكريا وعقديا. وفي الآيتين موضوعات أخرى مهمة في حد ذاتها، ولكنها تقع على هامش الموضوع الأصلي. فلنستمع معا أحبتي إلى التلاوة العطرة للآيتين 113 و114 من سورة براءة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم.
مستمعين الكرام، يسلط الإمام الخامنئي الضوء على أمر مهم تشير إليه هاتان الآيتان، وهو أنه لا يحق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة للمشركين، وذلك أن الإسلام الذي يولي عناية خاصة واهتماما وافرا للقرابة والرحم عندما يصل الأمر إلى المشركين يطلب من المسلمين الانفصال عنهم حتى على مستوى العواطف، ولا يقبل التعبير عن هذه العواطف حتى بالاستغفار. ويلفت الإمام إلى نقطة جوهرية في تشكل الأمة، وهو توافر الهوية، حيث يؤكد القرآن الكريم في موارد عدة أن المجتمع الإسلامي ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام، ويلفت نظر المسلمين بأشكال شتى إلى أنهم أمة تمتد جذورها في التاريخ لتصل إلى النبي إبراهيم عليه السلام. ومن آثار هذا التأكيد إعطاء المسلمين هوية خاصة تحول دون انجذابهم لسائر الأمم. وعلى العموم، كل مذهب أو اتجاه فكري يريد تأسيس أمة يحتاج إلى البحث عن جذور، حتى الاستعمار يسعى من أجل تعميق نفوذه في المجتمعات والبلدان الضعيفة إلى إطفاء صبغة تاريخية على نفسه وإقناع المستعمرين بأنهم أمم لا تاريخ ولا هوية لها. مستمعين الكرام، حول استغفار إبراهيم لآزر المشرك ينقل الإمام ما ورد في سورة مريم: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. أما في هذه السورة فقد ورد النهي عن الاستغفار للمشركين بلسان أن هذا الأمر لا ينبغي للنبي صلوات الله عليه والمؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وقد أشرنا آنفا إلى أن الله عز وجل يعد المسلمين أتباعا لإبراهيم عليه السلام وعلى ملته. وتكمل الآية بقوله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وبناء عليه فإن المسألة بالنسبة إلى النبي إبراهيم عليه السلام مرتبطة بوعد سوف يأتي توضيحه، أما بالنسبة إلى المسلمين وبعد أن تبين لهم أن المشركين من أهل النار نتيجة إصرارهم على الشرك فلا معنى للاستغفار لهم حتى لو كانوا أقارب وأهلين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مستمعين، لا يرى الإمام ضرورة أن يكون لهذه الآيات سبب نزول محدد، وثمة آيات كثيرة لم يرد في سبب نزولها أي خبر، وربما لم تكن هي في حد ذاتها مرتبطة بواقعة محددة. ولعل الآية تريد أن تبين للمسلمين أنهم والمشركين يوم القيامة فئتان تمتاز إحداهما عن الأخرى، وبالتالي تدعوهم إلى التمايز والانفصال عنهم في الدنيا أيضا، لأن الآخرة هي استمرار للدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة. وفي عودة إلى كلمة موعدة، يبين الإمام أن فاعل الفعل وعدها في قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. هو الأب وليس إبراهيم، وذلك أن آزر وعد النبي إبراهيم بترك عبادة الأصنام فوعده بالاستغفار له، ولكن لما تبين له إصراره على الشرك وأنه عدو لله تبرأ منه. يتوقف الإمام عند تفسير كلمة الأب، ففي اللغة هو الوالد، ولكن يرى علماء الكلام من الإمامية لزوم طهارة آباء الأنبياء وأمهاتهم حتى من رس الشرك، فلذلك رأوا أنه لابد من تأويل كلمة أب في هذه الآية وتفسيرها بغير معناها الظاهر، وفي اللغة العربية ما يساعد على ذلك، حيث إن هذه الكلمة تستعمل ولو مجازا في العم والمربي، وبالتالي قالوا إن آزر ليس أبا للنبي إبراهيم عليه السلام بل هو عمه. وإذا أراد العرب إفادة معنى الأب الحقيقي ينصون عليه باستعمال كلمة والد، وعليه يمكننا تبرير هذا التفسير بأن كلمة أب ليست صريحة في معنى الوالد. وبعد التأمل في عدد من آيات القرآن الكريم نرى أن كلمة أبيه في هذه الآية لا تفيد معنى الوالد، ويمكن إثبات ذلك بالاستناد إلى آية أخرى في كتاب الله، هي قوله تعالى على لسان إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي. ويفهم من هذه الآية أن هذا الشخص الذي يستغفر له النبي إبراهيم عليه السلام في أواخر عمره هو شخص آخر غير ذلك الذي تشير إليه الآية الناهية. فاستغفار النبي إبراهيم عليه السلام في هذه الآية لنفسه ولوالديه يدل على أن آزر لم يكن والده، وإلا فلا معنى للاستغفار له بعد التبرؤ منه. وكأن هذا الرجل وعد النبي إبراهيم بالتوبة والتراجع عن عبادة الأصنام بعد حوار دار بين الطرفين، فبنى إبراهيم على ذلك الوعد ووعده بالاستغفار والدعاء، فلما تبين عدم التزام ذلك الرجل بما وعد وإصراره على الشرك تبرأ منه بدل الدعاء له. والغفران هو ترميم الخلل وملء الفراغات والفجوات التي تعانيها نفس المشرك والمنافق وروحهما. وقد سأل إبراهيم الله عز وجل أن يرمم نفس هذا المشرك الخربة ويملأ ما فيها من فجوات ويصلح وجوه الخلل فيها. وهذا هو شأن الأنبياء وطبع النبوة ومقتضاها، أي الاستغفار وطلب الصلاح لكل من بقيت جدوة الأمل بصلاح حاله مشتعلة. ولكن عندما يرى النبي أن هذه الروح لا أمل فيها وأن صاحبها سد على نفسه كل أبواب الاهتداء، يتراجع النبي ولا يبقى مصرا على الاستغفار لمن أقفل على نفسه نوافذ المغفرة. واستغفار النبي إبراهيم من هذا الباب. يكمل الإمام الخامنئي تفسيره لقوله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواء حليم. تكشف هذه العبارة عن وجود دوافع غير إنسانية والتزام بمسار معاكس لمسار الفطرة عند هذا الرجل، ولأجل هذا لم يؤمن، ولهذا تبرأ منه إبراهيم لأنه أواه، أي ذو طبيعة وفطرة تقتضيان الالتفات الدائم إلى الله تعالى. يطلب منه عز وجل ما كان ينبغي طلبه، ويتبرأ من كل ما هو مخالف لإرادته تعالى. وحليم، أي لا يحكم من دون تأمل ولا يتسرع في أحكامه. يرى الإمام أن الآية 13 تبين التقابل الدائم بين جبهتي الكفر والإيمان، فهي تفيد وجود جبهتين متقابلتين على الدوام، إحداهما جبهة المسلمين والأخرى جبهة الكفار. وأولئك المعارضون للإسلام والإيمان إلى أي دين أو إقليم انتموا هم في جبهة الكفر، ولهذا تكون العلاقة بينهم وبين جبهة الإسلام والإيمان علاقة تقابل وتضاد. وأولئك الذين لا يعارضون جبهة الإسلام ولا يعملون على ضربها لا يصنفون في جبهة الكفر حتى لو كانوا كفارا غير مسلمين. والنهي مقصور على أولئك الذين شهروا سيف العداء للإسلام والمسلمين وأخرجوهم من ديارهم، فهؤلاء وحدهم ينهى الله المسلمين عن التواصل معهم وعن مودتهم. وبالنظر إلى هذا التقابل لا بد من التمايز والانفصال بين الطرفين كي لا تتداخل الجبهتان وتختلطا. وعندما يقع الاختلاط ويأخذ أحد الأشخاص شيئا من هذه الجبهة وشيئا أو أشياء من الجبهة الأخرى، تتحقق الحالة التي نسميها بالنفاق، وبالتالي كل من أعلن إسلامه يصنف في جبهة الإسلام، ومن لم يحدد موقفه بالكامل فهو منافق وفي جبهة الكفر، لأن المنافق جزء من جبهة الكفر. مستمعين، يورد الإمام رواية عن المعصومين عليهم السلام تفيد هذا المعنى: الساكت أخو الراضي، ومن لم يكن معنا كان علينا. وهذا يعني أن كل شكل من أشكال الركون للكفر، حتى لو كان على شكل النفاق أو الولاء الاقتصادي أو الفكري أو الروحي والعاطفي، يدخل صاحبه في جبهة الكفر. وقد بيّن القرآن الكريم في سورة الممتحنة هذا الأمر بدرجة عالية الوضوح، حيث يكشف الله تعالى عن القاعدة والمبدأ اللذين يجعلان من إبراهيم عليه السلام أسوة في علاقات التبري والتولي. وقاعدة الولاء والبراء في تعليم النبي إبراهيم تقوم على الرابطة الدينية لا على رابطة القرب والدم. وبحسب المصطلح المعتمد في الآيات والروايات، عندما يستعمل الكفر في مقابل الإيمان لا يقصد منه إنكار وجود الله، بل يقصد منه الإشارة إلى الاصطفاف في مقابل الإسلام وأتباعه، وذلك أن المؤمن لا يمكن أن يقاتل المؤمن، وعليه لا بد من وضوح الرؤية وامتياز الصفوف، فحرب أمير المؤمنين مع الناكثين كانت حربا مع أئمة الكفر. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ارتد الناس بعد الحسين عليه السلام إلا 3: أبو خالد الكابلي، ويحيى بن أم الطويل، وجبير بن مطعم. يروى أن يحيى كان يأتي إلى مسجد المدينة ويقرأ قوله تعالى مخاطبا به المسلمين: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وهذا هو عين كلام النبي إبراهيم وأتباعه، فيحيى إذن هو من البقية الباقية من أتباع إبراهيم. وهذه الرواية وأمثالها تعلمنا أن من يصطف في مقابل الإسلام هو من أهل جبهة الكفر حتى لو كان مؤمنا بالله تعالى. ومثل هؤلاء ينطبق عليهم مفهوم الكفر بالاصطلاح القرآني. وأخيرا وبناء على ما تقدم، يستخرج الإمام من الآيات محل البحث أصلا من الأصول الإسلامية ومبدأ، وهو أن على المسلمين أن يقطعوا كل أشكال التواصل بينهم وبين الكافرين، وأن لا يرتبطوا بهم بأي رابطة حتى لو كانت هذه العلاقة أو الرابطة علاقة عاطفية، لأن هذه العلاقة هي الخطوة الأولى التي تودي بالمسلم في جبهة الكفر. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.